أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وقد وقع التوهم في بعض المقامات، فنقول توضيحا لذلك. كان كلامنا حول مبحث انقلاب النسبة، وهو ما لو كان التعارض مستقرا بين أكثر من دليلين، فلا تبقى النسبة ثابتة على حالها، بل تتغير وتنقلب عما هي عليها. وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. وحاصل ما أفاده قدس سره في هذا البحث أن النسبة بين الأدلة المتعارضة الثلاثة أو أكثر من ثلاثة لا تخرج عن قسمين. القسم الأول: إما أن تكون النسبة في الجميع واحدة. القسم الثاني: وإما أن تكون النسبة في الجميع متفاوتة. أما الآن فكلامنا فعلا حول القسم الأول: ما لو كانت النسبة في الجميع واحدة. فها هنا صورتان: وإن كانت هناك صورة ثالثة، ولكن الشيخ الماتن قدس سره لم يتعرض لها. الصورة الأولى: إما أن تكون النسبة في الجميع هي نسبة العموم والخصوص من وجه. فلو لاحظنا الدليل الأول مع الثاني لكانت النسبة بينهما العموم من وجه. وهكذا لو لاحظنا النسبة بين الثاني والثالث فكذلك. وهكذا لو لاحظنا النسبة بين الأول والثالث فكذلك، أعني العموم من وجه. وهذه الصورة ذات فرضين، وهذه الصورة ذات فرضين. الفرض الأول: ما لو كان أحد الأدلة المتعارضة ذا رجحان دلالي وقوة دلالية. أحد هذه الأدلة الثلاثة اللي وقع التعارض بينها إلى رجحان دلالي، له قوة دلالية. مثال ذلك: قال المولى أكرم العلماء، فإن لهذا الدليل ظهورا في وجوب إكرام جميع العلماء. كان العالم شاعرا أم غير شاعر، كان عادلا أم فاسقا. ثم قال في دليل ثان: يستحب إكرام الشعراء. هذا الدليل أيضا له ظهور في العموم، أي سواء كان الشاعر عالما أم جاهلا، عادلا أم فاسقا. ثم قال في دليل ثالث، لا تكرم الفساق. وهذا أيضا له ظهور في التحريم، تحريم مطلق أو عموم الفساق، سواء كان الفاسق عالما أم جاهلا، شاعرا كان أم غير شاعر. فالملاحظ أن النسبة في الجميع هي العموم من وجه، ومادة الاجتماع العالم الشاعر الفاسق، العالم الشاعر الفاسق. فالدليل الأول بعمومه يرى أنه واجب الإكرام، والدليل الثاني يرى بعمومه أنه مستحب الإكرام، والدليل الثالث يرى بعمومه أنه محرم الإكرام. ولكن حيث إن ظهور مادة يستحب، في الاستحباب أقوى وأظهر من ظهور الأمر في الوجوب ومن ظهور النهي في التحريم، فلذا يقدم الأظهر على الظاهر. فنعطي مادة الاجتماع للدليل الثاني اللي قال به المولى يستحب إكرام الشعراء، لأنه إذا كان وجوب إكرام ليش قال يستحب؟ ماكو مادة اجتماع، الشخص اللي هو عالم شاعر فاسق هاي مادة الاجتماع، أم هو عالم؟ الدليل الأول بعمومه شي يقول واجب الإكرام، الدليل الثاني بعمومه شي يقول لا يستحب الإكرام، الدليل الثالث يقول لا يحرم إكرامه. زين، فإذا كان وجوب ليش قال يستحب المولى؟ إذا كان حرمة ليش قال يستحب؟ فإذا مادة يستحب ظهورها في الاستحباب أقوى وأظهر من ظهور الأمر في الإيجاب ومن ظهور النهي في التحريم. فنعطي مادة الاجتماع المن للدليل الثاني، فنحكم بمن باستحباب إكرام هذا الفرد، هذا الشخص الخارجي اللي هو في مادة الاجتماع، اللي صار تعارض بين الأدلة الثلاثة وينفي مادة الاجتماع. هذا هو الفرض الأول من الفرض الأول من الصورة الأولى. الصورة الأولى إما أن تكون النسبة في الجميع هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وقلنا هاي ذات فرضين. الفرض الأول الذي لم يذكره الشيخ رحمه الله في المتن، يعني لم يذكر له مثالا، لأن احنا الآن إذا نريد نطبق هذا المقدار، إن كانت أن النسبة بين المتعارضات المذكورة إن كانت نسبة واحدة، زين هاي إن كانت نسبة واحدة. الآن هو القسم الأول اللي قلنا كلامنا فعلا في القسم الأول، ما لو كانت النسبة الملحوظة بين الأدلة المتعارضة شنو؟ نسبة واحدة. القسم الثاني اللي أجله الشيخ رحمه الله، ما لو كانت النسبة بينها متفاوتة. زين هاي النسبة الواحدة، خلينا نشوف شنو هي النسبة الواحدة. ذات صورتان قلنا، الصورة الأولى إما أن تكون النسبة في الجميع هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وقلنا هاي ذات فرضين. الفرض الأول اللي قررناه اللي ما موجود في المتن، هذا عندما يقول فحكمها حكم المتعارضين، فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات. هذا راح نبدأ بمن؟ الفرض الآخر. الفرض الآخر، الفرض الثاني من فرضي الصورة الأولى. الفرض الآخر، ما لو كانت الأدلة، ما لو كانت الأدلة المتعارضة متساوية من حيث الظهور فلا رجحان دلالي لأحدها، فلا رجحان دلالي لأحدها. مثال ذلك مثال الكتاب، مثال المتن. قال المولى يجب إكرام العلماء، ثم قال في دليل ثان يحرم إكرام الفساق، ثم قال في دليل ثالث يستحب إكرام الشعراء. فهنا قال قدس سره يتعارض الكل، يعني هاي الأدلة الثلاثة وين تتعارض؟ في مادة الاجتماع، وهي العالم الفاسق الشاعر. الكلام هو الكلام، أنه الدليل الأول بعمومة أنه هذا واجب الإكرام، الدليل الثاني بعمومة ماذا يقول؟ هذا محرم الإكرام، يحرم إكرام الفساق وهذا فاسق. الدليل الثالث بعمومة شي يقول؟ مستحب الإكرام. فيتعارض الكل في مادة الاجتماع، وحكم هذا التعارض، وحكم هذا التعارض هو الرجوع إلى قواعد باب المتعارضين، أعني الأخذ بالراجح وطرح المرجوح، ثم في المرحلة الثانية التخيير بين المتعارضات. فالحكم في هذا الفرض هو حكم المتعارضين، لأنه لا رجحان دلالي لأحدها. يعني ما كل رجحان دلالة أحدها حتى شنو أرجح وما أروح علما إلى أعمال قواعد باب المتعارضين. الآن هذه الصورة الأولى بفرضيها نطبقها في المتن. قال قدس سره وقد وقع التوهم في بعض المقامات، فنقول توضيحا لذلك إن النسبة بين المتعارضات المذكورة قلنا على قسمين. كلامنا فعلا القسم الأول، إن كانت النسبة بين المتعارضات نسبة واحدة. انطب البداية كحكم، قال فحكمها حكم المتعارضين. بس هاي حكمها حكم المتعارضين متى؟ في الفرض الأول وفي الفرض الثاني؟ لا، بالفرض الثاني. لذلك هو جاب مثال للفرض الثاني، قال فإن كانت النسبة العموم من وجه الصورة الأولى وجب الرجوع إلى المرجحات الفرض الثاني وليس الفرض الأول. الفرض الأول إذا أكو رجحان دلالي لأحد المتعارضات، لا، ذلك اللي عنده رجحان دلالي يقدم، ذاك أظهر، الأظهر يقدم على الظاهر، كما في الفرض الأول اللي ذكرناه مع المثال الخارجي. فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع علما إلى المرجحات، أي وجب الرجوع إلى إعمال قواعد باب المتعارضين، مثل قوله يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام الفساق ويستحب إكرام الشعراء، فيتعارض الكل في مادة الاجتماع، وعند ذلك نعمل قواعد باب المتعارضين، أعني الأخذ بالراجح وطرح المرجوح إن كان، ومن ثم التخيير بين المتعارضات. هذا حكم الفرض الثاني من الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن كانت النسبة عموما مطلقة، عايش نخلي عليها الصورة الثانية. نأتي إلى تقرير الصورة الثانية. الصورة الثانية، وإما أن تكون حسب التقرير، وإما أن تكون النسبة في الجميع هي نسبة العموم والخصوص المطلقة، بمعنى هذه نسبة العموم والخصوص المطلق شنو معناها؟ يعني عندنا ثلاث أدلة، النسبة قلنا في الجميع واحدة، وشن هي هاي الواحدة في الجميع؟ العموم والخصوص المطلق، شنو معنى ذلك؟ لأنه العموم من وجه عرفنا كل دليل إلى مادة افتراق، وأكو هناك مادة اجتماع، ذن ثلاثة يجتمعن وين؟ وبهاي المادة. زين، عموم خصوص مطلق شنون؟ والحال هن ثلاث أدلة مثلا، بمعنى أن أحد هذه الأدلة الثلاثة أعم مطلقة، والدليلين الآخرين أخص مطلقة. أن أحد هذه الأدلة الثلاثة المتعارضة أعم مطلقة، والدليلين الآخرين أخص مطلقا، وبين الدليلين الخاصين لا تعارض ولا تهافت. ساعدنا ثلاث أدلة، نفرض الدليل الأول شنو؟ أعم مطلقة بالنسبة لمن؟ ذن الثنين، وذن الثنين بالنسبة للأول أخص مطلقة. زين، بين ذن الخاصين أكو تعارض؟ أكو تهافت؟ لا تهافت بينهما. هذا هو معنى شنو؟ أن النسبة في الجميع نسبة واحدة، واللي هي العموم والخصوص المطلق.
هذا معنى
أن النسبة في الجميع نسبة واحدة وهي نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن أحد المتعارضات أعم مطلقا، والدليلين الآخرين بالنسبة لذلك الأول أخص مطلقا، وبين الخاصين لا تعارض. هذه الصورة أيضا ذات فرضين، أيضا ذات فرضين. الفرض الأول أن تخصيص العام، أن تخصيص العام بأي واحد من الخاصين لا يلزم منه أي محظور، لا محظور تخصيص الكثير، ولا محظور تخصيص الأكثر، ولا محظور بقاء العام بلا مورد. مثال ذلك، مثال ذلك، قال المولى أكرم العلماء، ثم قال في دليل ثان لا تكرم زيدا العالم، ثم قال في دليل ثالث لا تكرم بكرا العالم. فالملاحظ أن تخصيص العام أكرم العلماء بكل واحد من الدليلين الخاصين الثاني والثالث لا يلزم منه أي محظور، عادم أكرم العلماء أخصص بمن؟ لا تكرم زيدا العالم، بعد أخصص بمن؟ لا تكرم بكر عالم، عادي. عندنا شقد علماء من باب المثال؟ فات 500 عالم. قل لي لا تكرم زيدا عالم ما أكرمه، لا تكرم بكر ما أكرمه، يبقى 498. غايته فهنا ما يصير لا تخصيص أكثر ولا تخصيص كثير، ولا العام بقى بلا مصداق، بقى تقريبا بالأربعمية وكسور. غايته أنه تخصيص الأقل، غايته أن تخصيص الأقل، وتخصيص الأقل شائع جدا، اللي بي محظور اللي هو مستهجن، تخصيص الأكثر مو تخصيص الأقل. المولى رأى مصلحة أنه بس بذول المصداقين لا يرى فيهما شنو المصلحة في الإكرام، هذا ما فيه استهجان. الاستهجان أنه يأتي بعام وبعدين الأكثر الأفراد يطلعهم 498، يطلعهم يبقي شقد، يبقي اثنين، ذاك مستهجن. فيقول له رأس ريابة بس ذول الثنين اكرمهم، ليش تقول عام وبعدين تخصص 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 وتطلع تطلع تبقي لنا شقد اثنين، ذاك مستهجن. أما تخصيص الأقل لا، ما فيه أي استهجان، شائع جدا. حكم هذا الفرض، حكم هذا الفرض، قلنا تخصيص العام بأي واحد من ذني المخصصين ما يلزم منه أي محظور، حكم هذا الفرض هو الجمع الدلالي وتقديم الخاص على العام، فلا محظور في أن نخصص العام بأي واحد من المخصصين. هذا الفرض الأول أشار إليه الشيخ الماتن بقوله، نطبق على الكتاب، قال وإن كانت النسبة عموما مطلقة هاي الصورة الثانية. زين الصورة الثانية قلنا ذات فرضين لو لا ذات فرضين. الفرض الأول اللي قررناه قال فإن لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما أي بالدليلين الخاصين شو الحكم؟ قال خصص العام بهما مثل المثال الآتي اللي ذكرناه في التقرير من الخارج. أكرم العلماء بعدين قال لا تكرم زيدا العالم بعدين قال لا تكرم بكرا العالم. هذا الفرض الأول. الفرض الآخر الفرض الثاني اللي من يبدأ وإن لزم محذور. الفرض الثاني لو أردنا أن نجعل أحدها أو أحدهما أحد المخصصين لو أردنا أن نجعل أحد المخصصين مخصصا للعام دون الآخر لزم الترجيح بلا مرجح. وإن أردنا أن نجعل كليهما مخصصا للعام لزم محذور بقاء العام بلا مورد ومصداق وهو قبيح مستهجن. مثال ذلك المثال المذكور في المتن. الفرض الثاني من قلنا يبدأ وإن لزم محذور يعني لزم محذور مين؟ من تخصيص العام بهذين الخاصين. إذا بأحدهما دون الآخر محذور شنو؟ محذور الترجح بلا مرجح. إذا نخصص العام بكليهما وحش يلزم يعني محذور؟ محذور بقاء العام بلا موردين. مثاله مثال الكتاب مثل قوله الدليل الأول قال يجب إكرام العلماء ثم قال في دليل ثان يحرم إكرام فساق العلماء ثم قال في دليل ثالث يكره إكرام عدول العلماء. الآن الدليل الأول عام أعم مطلقا يجب إكرام العلماء. الثاني والثالث أخص مطلقا يحرم إكرام فساق العلماء أخص من ذاك ويكره إكرام عدول العلماء هم أخص من ذاك. هنا لو أردنا أن نخصص العام بأحدهما يلزم الترجيح بلا مرجح. وأما لو خصصنا العام بكليهما ماذا يلزم؟ يلزم بقاء العام بلا مصداق. شلون بلا مصداق؟ فلو أخرجنا فساق العلماء من تحت العام ثم أخرجنا عدول العلماء من تحت العام فماذا يبقى تحت العام إذن؟ يعني هذا فساق العلماء لا تكرمهم عدول العلماء لا تكرمهم مكروه إذن يبقى تحت العام حتى أنا أكرم. لذا قال قدس سره فإن اللازم من تخصيص العام بهما بقاؤه بلا مورد ومصداق. حكم هذا الفرض ما هو؟ حكم التخصيص ما أقدر ما أقدر أخصص لا بأحد الخاصين ولا باثنيناتهم. قال قدس سره فحكم ذلك كالمتباينين، يعني كالدليلين المتعارضين المتباينين. ليش هذا راح يصير حكم المتباينين واحنا عندنا ثلاث أدلة؟ ليش حكمهم يصير كالمتباينين؟ وذلك لأن مجموع الخاصين من جهة والدليل العام من جهة أخرى، فصار شنو؟ كأنه صار دليلان متباينان، لأن مجموع الخاصين من طرف من جهة والدليل العام شنو؟ من طرف آخر مقابل، وبينهما منافات وتباين. فلذلك حكم هذا الفرض حكم الدليلين المتعارضين المتباينين. ما هو الحكم؟ اعمال قواعد باب المتعارضين، الأخذ بالراجح وطرح المرجوح إن كان، ثم التخير بين المتعارضات إن لم يكن رجحان في البين. قال قدس سره فإن اللازم من تخصيص العام بهما بقاؤه بلا مورد ومصداق، فحكم ذلك كالمتباينين لأن مجموع الخاصين مباين المنط للعام. مجموع الخاصين هذا بجانب والعام بجانب ثاني، ففي الحقيقة راح يصير قد يصير اثنين دليلان متباينان. نعم بينهما تناقض بينهما تباينون، فما ممكن أخصص، ما ممكن أنا أحمل الخاص على العام، ولذلك قال كالمتباينين. مو قلنا تخصيص ماكو هنا بعد، ما أقدر أنا أحمل الخاص على العام، وإنما حكمه حكم المتعارضين المتباينين. شنو الحكم المتعارضين؟ أعمال قواعد باب التعارض، أكو ترجيح من حيث السند، من حيث قوة السند، من حيث من المرجحات اللي درسناها. الخاصان أجعلهم دليل، مجموعهم دليل واحد، كأنه اللي هو يحرم إكرام الفساق ومنه ويكره إكرام عدول العلماء. الخاصان مجموعهما دليل واحد، والعام شنو؟ هو خد دليل واحد. زين اكو تباين بينهم لو ماكو تباين؟ اكو تباين. فشنو حكم المتعارضين المتباينين؟ اعمال قواعد باب التعارض، اخذ الراجح واطرح المرجوح اذا اكو، ماكو تخير. لو اعمل بالعام، لو اعمل بمن اعمل بالخاص. هذا الفرض الثاني من الصورة الثانية مع بيان حكمه. فصورتان في المسألة، الصورة الأولى أن تكون النسبة الواحدة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وهي صورة قلنا ذات فرضين. الصورة الثانية أن تكون النسبة نسبة العموم والخصوص مطلق، وهذه الصورة أيضا ذات فرضين. ثم قال وقد توهم بعض من عاصرناه، وقد توهم بعض من عاصرناه فلاحظ العام. ثم أن الفاضل النراقي رحمه الله في خصوص السورة الثانية، أعني ما لو كانت النسبة بين الأدلة المتعارضة العموم والخصوص المطلق، في خصوص منه الصورة الثانية اللي كانت النسبة واحدة وهاي النسبة عموم خصوص مطلق. في خصوص هذه الصورة ارتأى الفاضل النراقي مطلبا لا ينسجم ذلك المطلب مع مذاق الشيخ الماتن قدس سره. وينبغي هنا أن نستعرض تمام صور المسألة حتى نتعرف على أن أي صورة مراد الفاضل النراقي في بحثه هذا، وأي صورة لم تكن مرادا للفاضل النراقي قدس سره. الصورة الأولى، ما لو كان كل من الخاصين، سأقلنا كلامنا راح وين؟ كلام الفاضل الصورة الثانية، يعني شنو؟ يعني عموم خصوص مطلق، يعني الدليل عام أكو واثنين أكو شنو؟ خاص. زين، الصورة الأولى، ما لو كان أحد، ما لو كان كل من الخاصين مخصصا لفظيا متصلا، كما إذا قال المولى أكرم العلماء إلا زيدا وإلا بكرا. الخاص الأول شنو؟ لفظي متصل بالعام، والخاص الثاني شنو؟ لفظي ومتصل بمن؟ بالعام. هذه الصورة خارجة أصولا عن محل البحث، ما فيها كلام، لا كلام فيها، يعني لا الفاضل النراقي لا غير النراقي، ما حد يجي يناقش به. ومع ذلك في عين الحال نقول إن لم يلزم محظور من تخصيص العام بهما فلا مانع من تخصيص العام بهما، كما في هذا المثال الذي ذكرناه. وأما إن لزم محظور من تخصيص العام بهما فعند ذلك لا بد من المصير إلى إعمال قواعد باب التعارض. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، هذا قلنا ما فيها كلام، هاي خارج عن محل البحث. الصورة الثانية، ما لو كان كل من الخاصين مخصصا لفظيا منفصلا كالمثال الذي ذكرناه آنفا، أكرم العلماء، ثم قال في دليل منفصل لا تكرم زيدا العالم، ثم قال في دليل ثالث منفصل لا تكرم بكرا العالم. في هذه الصورة من المقطوع به، من المقطوع به أن الحكم ليس هو ملاحظة العام أولا مع أحد الخاصين، ثم ملاحظة العام المخصص مع الخاص الآخر كي نتعرف على النسبة بينهما. نقطع بأن الحكم ليس كذلك، لأن هذا يلزم ترجيح بلا مرجح. ليش أول مرة لاحظت العام مع هذا الخاص؟ ليش ما لاحظته ويا ذاك الخاص؟ فالحكم نقطع في هذه الصورة أنه شنو؟ لا، مو أنه أنت تلاحظ العام أولا مع أحد الخاصين وتطلع النسبة بينهما، بعدين هذا العام المخصص تلاحظه ويا الخاص الآخر حتى تعرف النسبة بينهما ماذا. لا هذا ليس الحكم هذا، لأن هذا يستلزم ترجيحا بلا مرجح وهو قبيح. تشيل الحكم إذا هذا مو ليس الحكم قطعا. وعندها فإن لم يلزم محظور من تخصيص العام بهما كما في هذا المثال المذكور، فنخصص العام بهما. وأما إذا لزم محظور من التخصيص فلا بد من إعمال قواعد باب المتعارضين. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ما لو كان كل من المخصصين مخصصا لبيا من إجماع أو سيرة أو حكم عقل، مخصص لبي. قال المولى أكرم العلماء، ثم قام الإجماع أو حكم العقل بأن إكرام زيد العالم غير واجب، ثم قام الدليل اللبي على أن إكرام بكر العالم أيضا غير واجب. الحكم في هذه الصورة هو الحكم في الصورة السابقة، الكلام فيها هو الكلام. يعني شلون؟ يعني ما تقدر أول مرة تلاحظ العام مع أحد الخاصين اللبيين وتطلع النسبة، بعدين هذا العام المخصص تلاحظه مع منه؟ مع المخصص اللبي الآخر حتى تتعرف على النسبة بينهما؟ لا، لأنهم كل منهما في عرض واحد، ترجيح يصير بلا مرجحين. وإنما شنو الحكم؟ الرجوع إلى قواعد باب المتعارضين. الصورة الرابعة، ما لو كان أحد الخاصين مخصصا لبيا والآخر مخصصا لفظيا متصلا، كما إذا قال المولى أكرم العلماء إلا زيدا، ثم قام الإجماع على أن بكر العالم لا يجب إكرامه. أحد المخصصين شنو؟ لبي، والآخر شنو؟ مخصص لفظي، لكن هذا اللفظ شنو؟ متصل. الكلام في هذه الصورة هو الكلام في سوابقها. ما تقدر تلاحظ العام أولا مع أحد المخصصين وتطلع النسبة، وبعدين تلاحظ العام المخصص مع منه؟ مع المخصص الآخر، حتى تتعرف على النسبة بينهما. لا، وإنما لا بد من الرجوع إلى قواعد باب المتعارضين. الصورة الخامسة، لحد الآن ما وقعنا على مراد الفاضل النراقي. الصورة الخامسة، ما لو كان أحد الخاصين مخصصا لبيا والآخر مخصصا لفظيا منفصلا. هذه الصورة هي محل البحث عند الفاضل النراقي. هذه الصورة مراد الفاضل النراقي. فادعى رحمه الله في هذه الصورة، ادعى بأن العام أولان يلاحظ مع منه مع أحد أولا يلاحظ العام مع المخصص اللبي وتستخرج النسبة فارزة، ثم يلاحظ ثانيا العام المخصص بمن يلاحظ مع منه مع الخاص المنفصل. فعند ذلك يلزم انقلاب النسبة، وربما تنقلب النسبة إلى العموم من وجه. مثال ذلك لو قال المولى أكرم العلماء، ثم قام الإجماع من الخارج على أن إكرام الفساق من العلماء غير واجب، فيخصص العام بهذا المخصص اللبي، هذا رأي الفاضل فارزة. ونتيجة هذا التخصيص أن إكرام خصوص العدول منهم واجب، ثم يخصص العام بمن يخصص، ثم يخصص هذا العام المخصص، ثم يخصص العام المخصص بمن بالخاص المنفصل. ما هو الخاص المنفصل؟ قال في دليل ثالث منفصل: لا تكرم النحوي، لا تكرم النحوي. فالنسبة بين العام قبل التخصيص وبين المخصص اللبي العموم والخصوص المطلق، بينما النسبة بين العام المخصص بعد التخصيص وبين هذا الخاص المنفصل العموم والخصوص من وجه، فيلزم انقلاب النسبة، فيلزم انقلاب النسبة. هكذا أفاد المرحوم الفاضل النراقي. ثم ما الدليل على ذلك؟ أي لماذا هالشيء أفاد؟ ليش ادعى؟ هذا دليله يبينه بعد ذلك الشيخ رحمه الله. الآن نبين أصل التوهم. قال: وقد توهم بعض من عاصرنا وهو الفاضل النراقي، فلاحظ منه الفاضل العام بعد تخصيصه ببعض الأفراد بمن بعد تخصيصه بمخصص اللبي، قال: بإجماع ونحو الإجماع. لاحظه مع منه؟ قال: لاحظه بعد ذلك مع الخاص المطلق الآخر المنفصل. فإذا ورد أكرم العلماء ودل من الخارج دليل على وجوب على عدم وجوب إكرام فساق العلماء، وورد أيضا لا تكرم النحويين، كانت النسبة على هذا بين العام بينه، أي بين هذا لا تكرم النحويين وبين العام بعد تخصيصه المخصص، أي بعد إخراج الفساق عموما من وجهه. فراح يستلزم شنو؟ انقلاب النسبة. مو النسبة كانت عموم خصوص مطلق، انقلبت صارت عموم خصوص من وجه. بعدين شو يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول: ولا أظن يلتزم الفاضل النراقي بذلك وين في الصور الثانية والثالثة والرابعة. الأولى هي قلنا أصولا خارج عن محل البحث، الثانية والثالثة والرابعة. قال: ولا أظن يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصان دليلين لفظيين
اللي هو السورة الثانية والسورة الثالثة. إذا كان الخاصان دليلين لفظيين إذ لا وجه لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظة العام مع الآخر بعد أن كان الخاصان في عرض واحد، فيصير ترجيح بلا مرجح. زين، ليش الفاضل النراقي توهم ذلك؟ ليش ادعى هذا المطلب في خصوص الصورة الثانية؟ ادعى هذا المطلب، قال وإنما يتوهم ذلك في العام المخصص إلى آخره. هذا ما سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.